الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان. وصل بنا الحديث إلى الباب الثالث، وهو بعنوان في انقسام أدوية أمراض القلوب أو أدوية أمراض القلب إلى قسمين، طبيعية وشرعية. قال: مرض القلب نوعان، اكتب بجوارها باعتبار الشعور بالألم وعدم الشعور، باعتبار الشعور بالألم وعدم الشعور بالألم. قال: نوع لا يتألم به صاحبه في الحال، وهو النوع المتقدم، كمرض الجهل ومرض الشبهات والشكوك ومرض الشهوات. وهذا النوع من أعظم النوعين ألما، ولكن لفساد القلب لا يحس بالألم، ولأن سكرة الجهل والهوى تحول بينه وبين إدراك الألم، وإلا فألمه حاضر فيه حاصل له، وهو متوار عنه باشتغاله بضده. وهذا أخطر المرضين وأصعبهما، وعلاجه إلى الرسل وأتباعهم، فهم أطباء هذا المرض. يبقى النوع الأول وهو أخطر الأمراض أن يبتلى العبد في قلبه بمرض ولا يشعر بألمه. وكما تعلمون ولا يخفى إن أمراض البدن كلما تألم البدن في بدايتها كان أيسر لعلاجه، أما إذا حدث الألم بعد أن استفحل المرض في البدن يصعب علاجه، وهذا واضح. كذلك القلب، توجد أمراض وذكرها الإمام ابن القيم هنا، هذه الأمراض تكون موجودة في القلب والقلب لا يشعر بألمها، وبناء على ذلك لا يتمكن من علاجها. كيف يعالج مرضا لم يشعر له بأعراض؟ لأن المرض لا يعلم إلا بأعراضه. يعني حدث عندك كيت وكيت وكيت، من خلال هذا الكيت تعرف أن القلب مريض أو سليم. فلو أن إنسانا كلما رأى مسلما أزدى إليه ربنا بنعمة تحرك في قلبه غيظ وحنق، يبقى حاسد، وإلا لما يتحرك في قلبك هذا؟ الذي يهمنا في هذا الأمر إن الإمام ابن القيم قال: كمرض الجهل ومرض الشبهات والشكوك ومرض الشهوات، ذكر ثلاثة وعند التحقيق هما اثنان: الجهل والشبهات والشكوك والشهوات. ذكر هذه الأمراض، ديت أمراض توجد في القلب والقلب لا يشعر بشيء من الألم. طيب، هل عدم شعور القلب بالألم لا يوجد مرض؟ لا يوجد، ولكن لغلبة هذه الأشياء عليه ما استطاع أن يشعر بألم المرض. وذكر أول نوع الجهل. أي إنسان فينا يا أخواننا لا يتألم بما فاته من تحصيل العلم، ولا يتألم بتركه لمجالس العلم على قدر استطاعته، فليعلم علم يقين أن قلبه مريض. وسأسوق إليكم هذا المثال من واقع حياة الصحابة. والله يا أخوانا لولا صحة سندها لتوقف العقل في قبولها، وإن دلت على شيء تدل على أن المسلم إذا فاته شيء من العلم ينبغي أن يتألم ويحزن، ولا يزول ألمه إلا إذا حصله أو حصل عوضا عنه، أي علما عنه. ومن أجل هذا الإنسان فعلا بيحزن غاية الحزن على من يتكاسل في طلب العلم، خاصة إذا كان ممن أسند إليه الدعوة لدين الله، ومن ظن أنه وصل إلى العلم لحد الكفاية فليعلم أنه في أول طريق الخذلان. يعني ظنيت أنك ما حصلته من العلم حسبك به ويكفيك فيما أسند إليك من عمل، اعلم أن هذا أول طريق الخذلان. ومن أجل ذلك لما سئل الإمام أحمد نضر الله وجهه إلى متى تطلب العلم، قال كلمته المشهورة: من المحبرة إلى المقبرة. يعني لن أكف عن طلب العلم حتى أموت. بل من أعجب ما قرأت في هذا الباب أن رجلا دخل على الإمام، أظنه إمام من الأئمة ما أذكر اسمه، وسأله عن مسألة، فقال له: يا إمام، أفي مثل هذه الحالة؟ وكان الإمام يحتضر. قال: لأن ألقى الله عالما بها أحب إلي من أن ألقاه أنا جاهل. مع أنه لن يعمل، ده بيحتضر. حاصل القصة إخواني أن سعد بن أبي وقاص، وهي رواها الإمام أحمد وسندها صحيح، مر على عثمان بن عفان فألقى عليه السلام، فنظر عثمان إلى سعد بن أبي وقاص وملأ عينيه منه ولم يرد عليه السلام. تاني، سعد بن أبي وقاص مر على عثمان فألقى عليه السلام، فنظر عثمان إلى سعد وملأ عينه منه ولم يرد عليه السلام. فخرج سعد مسرعا إلى عمر بن الخطاب وقال: يا أمير المؤمنين، هل حدث في الإسلام شيء؟ قال: لا. قال: لا. قال له: ولما؟ يعني لما تسأل هذا السؤال؟ قال له: مررت على أخي عثمان فألقيت عليه السلام فملأ عينه مني ولم يرد عليه السلام. يعني كأن سعد بن أبي وقاص ظن أن في تشريع نزل بخصوص السلام ولم يعلمه، يعفي الرجل إذا ألقي عليه السلام ألا يرد عليه السلام. أما أن عثمان يسمع السلام ولا يرد عليه، هذا سعد بن أبي وقاص استبعده. فاستدعى عمر عثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص وسأله وقال له: لما لم ترد على أخيك تحيته؟ فقال له عثمان: من؟ قال: سعد. قال: ما رأيته وما مر عليه. فقال سعد بن أبي وقاص: بل مررت عليك أنفا وأنت في مكان كذا فألقيت عليك السلام فنظرت إلي وملأت عينيك مني ولم ترد علي السلام. فقال عثمان: ما رأيتك، وحلف أنه ما رأى. فحلف سعد أنه مر عليه وألقى عليه السلام. ثم استدرك عثمان فقال: أستغفر الله، نسيت، لعلك مررت علي وأنا أتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال سعد: وما هو؟ قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا فقال: دعوة ذي النون ما دعا بها مسلم قط إلا استجاب الله له، وهي: ثم جاء أعرابي فأخذه وانصرف، فكلما تذكرت أصابتني غشاوة فلا أسمع ولا أرى. أنت متخيل؟ يعني لما فاته هذا العلم يتألم لفواته فتصيبه غشاوة لا يسمع ولا يرى. هل يا ترى لو قدر ربنا عز وجل في بلدك عالم من العلماء وفاتك العالم بموت، وكان في مقدورك أن تطلب العلم على يديه وما فعلت، ما أثر هذا الجهل عليك؟ لعلكم تذكرون في بداية الكتاب، وهعدها تاني، لو استطعنا أن نخرج من دراسة الكتاب كله وقد وقفنا على حقيقة قلوبنا مكسب كبير وكبير جدا. يبقى عثمان بن عفان رضي الله عنه لما فاته هذا الأمر نوع من أنواع العلم دعوة ذي النون تألم لذلك أشد الألم وأصابته غشاوة فلا يرى ولا يسمع بقدر المولى عز وجل. قال له سعد بن أبي وقاص: نعم كنت معك. يعني فهذا المجلس أنا كنت معك بقدر الله. فقال سعد بن أبي وقاص: لما جاء الأعرابي وأخذه خشيت أن يفوتني فمشيت خلفه، أي خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أوشك أن يدخل الدار ضربت برجلي الأرض، فالتفت إلي وقال: أبا إسحاق ما لك؟ قلت: لا شيء، غير أنك قلت دعوة ذي النون ما دعا بها امرئ قط إلا استجاب الله له، وجاء الأعرابي وشغلك ولم تعلمنا. قال: نعم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الشاهد إخواني أن هذا الصحابي الجليل لما فاتته هذه الدعوة ولم يعلمها تأثر بها، فكلما تذكر الأمر وفاته هذا العلم أصابته غشاوة لا يسمع ولا يرى. كذلك مرض الشبهات، شبهات تلو شبهة تلو شبهة تأتي على ثوابتك العقدية فتزعزعها وتترك ما أنت عليه من الحق وتذهب إلى الباطل ولا تشعر بألم، دي مصيبة. وكذلك مرض الشهوات، الإنسان يكون مغرقا في الشهوات بالنظر إلى المحرمات أو يكثر من فضول المباحات ولا يتألم. الذي حدث بالتمام كما قال ابن القيم أن هذا الرجل الذي وقع في هذه الأمراض الأربعة، الجهل والشبه والشهوة والشك، هذه الأمراض الأربعة أثرت في بدنه وفي قلبه فانشغل بها ولم يشعر بالألم الذي في قلبه لما ابتلي بالمرض. في كده نوع من أنواع العلاج عند الأطباء بيسميه المسكن. المسكن ده مش علاج كما قال أهل الطب، ده كل المسألة إنه يجعلك ألا تشعر بالألم مع أن الألم موجود، يعطيك هذا ليخفف عنك الألم حتى يبحث عن سبب المرض ويعطيك دواء مناسبا له فيبرأ بإذن الله عز وجل. يقول الإمام، أعيد الكلام: نوع لا يتألم به صاحبه في الحال، وهو النوع المتقدم، كمرض الجهل ومرض الشبهات والشكوك ومرض الشهوات. خد بالك هنا بيقول نوع لا يتألم به صاحبه في الحال، يعني إيه؟ يفهم من كلام الإمام ابن القيم أن سيصيبه الألم ولكن بعد وقت، بعد وقت حينما تأتيه منيته ويتقابل مع ربه عز وجل ويندم على طفرته في الوقت ويندم على عدم صدعه بالحق ويندم على اكثاره من الشهوات ويندم على اتباعه للشبهات. يقول: كمرض الجهل ومرض الشبهات والشكوك ومرض الشهوات، وهذا النوع هو أعظم النوعين ألما، ولكن لفساد القلب لا يحس بالألم. زي بالضبط كده، ربنا يعافينا وإياكم، واحد عنده مرض سكر وازداد المرض حتى وصل عدم شعور بإحساس في الأطراف والألم موجود، يكون هنا ولكن لفساد القلب لا يحس بالألم، ولأن سكرة الجهل والهوى تحول بينه وبين إدراك الألم، وإلا فألمه حاضر فيه حاصل له وهو متوال عنه، وهو اللي هو مين؟ لا ركز، الشخص متوال عنه باشتغاله بضده. ما المراد بالضد؟ اللي هو الجهل والشبهة والشهوة والشك، وهذا أخطر المرضين وأصعبهما، وعلاجه إلى الرسل وأتباعهم فهم أطباء هذا المرض. وبناء على ذلك وجد الإنسان منا في قلبه هذه الأمراض، علاجك معروف، طلب العلم الشرعي مع الإخلاص والمتابعة. أردت أن تطلب علاجا لهذه الأمراض في غير هذه الأدوية، تنكبت الصراط وأبعدت الندعة وسلكت طريق الخذلان. النوع الثاني مرض مؤلم له في الحال، كالهم والغم والحزن والغيظ وهذا المرض قد يزول بأدوية طبيعية كإزالة أسبابه أو بالمداواة بما يضاد تلك الأسباب ويدفع موجبها مع قيامها. يعني مثلا إنسان عنده مرض الحسد، والتعريف الدقيق للحسد هو تمني عدم وصول النعمة إلى الغير، مش زوالها، لا ده قبل كده كمان، تمني عدم وصول النعمة إلى الغير. المرض الحسد يا أخوانا له علامات في القلب، وكن صادق لو وجدت العلامة اعترف. ويا أخوانا نقول ونكرر، ليس الخطأ بأن نخطأ، ولكن الخطأ أن نتغافل عن خطأنا ونتمادى فيه. فإذا وجدت نعمة على مسلم أزديت إليه وتحرك في قلبك شيء تجاهه، اعلم أن الحسد استفحل في قلبك. طيب علاجه كيف؟ بعكس ما تحرك في قلبك، تبدأ تدعو لهم بكل خير وبمزيد من الخير، وتبدأ تساعده وتبش في وجهه، من خلال هذا الأمر يزول الحسد تماما. إنسان عنده مرض الكبر، والكبر بنص الحديث بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق دفعه عدم قبوله، غمط بالطاء أو بالصاد أي احتقار القوم. فإذا تحرك في قلبك شيء تجاه إخوانك، اعلم أن فيك كبر. علشان كده العلماء قالوا إن الكبر، انتبهوا يا أخوانا، يصل إلى القلب من خلال ثلاثة مراحل، إن لم يوقفها الإنسان في البداية سيتكبر رغم أنفه. تاني، الكبر يصل إلى القلب ويجعل الإنسان متكبر ثلاث مراحل وكلها من الشيطان. المرحلة الأولى أن يجعل العبد لنفسه مرتبة، أنا جعلت نفسي مرتبة، أنت أعلم بنفسك بقى، وضعت مرتبة. المرحلة الثانية أن يجعل لغيره مرتبة. الثالثة أن يجعل مرتبته أعلى من مرتبة الآخر، يتولد الكبر. طبعا الثلاث مراتب بدايتها خطأ، لأنك إذا وضعت لنفسك مرتبة عليا، ما هي الأسس والضوابط التي من خلالها وضعت؟ يعني واحد مثلا يعني محافظ على الصلوات الخمس والصيام والأركان الإسلام وبعيد عن الناس، فجعل وظن أن نفسه من أعلى عليين، ما أدراك. وهل يا ترى نظرت إلى غيرك ممن تقدم في العبادة حتى جعلت لنفسك هذه المرتبة؟ أضف إلى ذلك، وضعت لغيرك مرتبة على أي أساس؟ وجدت عنده بعض الهفوات وبعض القصور في العبادات والزلات، ومن أجل هذا وضعت له مرتبة؟ ثم أتيت إلى البلية الكبرى وجعلت مرتبتك أعلى من مرتبته، إزاي؟ لذلك يقول للإمام بكر بن عبد الله المزني رحمة الله عليه، يقول إذا رأيت شيخا كبيرا، شوف بقى النظرة العقلية الشرعية، إذا رأيت شيخا كبيرا أقول هذا والله خير مني، لأنه عبد الله أكثر مني. الشيخ فوزي يكبرنا إن شاء الله سنا ومقاما، يبقى خيرا منه. كيف؟ عبد الله أكثر منك. يعني افترض أن أنت وهو بدأت في العبادة من سن الحلم وما تركتما شيئا من العبادة، هو أفضل منك، عبد الله أكثر منك. إذا رأيت شيخا كبيرا أقول هذا والله خير مني، لأنه عبد الله أكثر مني. وإذا رأيت طفلا صغيرا أقول هذا والله خير مني، لأنني عصيت الله أكثر منه. ده النظر الصحيح، يبدأ الإنسان فعلا يزول الكبر من قلبه. يبقى بناء على ذلك دي أمراض، خد بالك القلب يتألم بها بسرعة، كمرض الحقد والغضب، دي أمراض فتاكة، وباتفاق العقلاء لها تأثير على البدني. نعم.
ما علاقة هذا الكلام بقول بعض السلف لا ينظر الرجل حتى يطلب العلم ممن هو مثله وممن هو
وممن هو مثلهم؟ كلام سفيان. نعم. نعم. لا ثلاثة. قال سفيان لا ينبل الرجل كل النبل حتى يطلب العلم ممن هو فوقه وممن هو دونه وممن هو مثله.
يعني لو وجد مثلا طالب علم آخر ومن الله سبحانه وتعالى عليه بين مجموعة من الأخوة وهو يجد في نفسه أنه أعلى منه درجة ومرتبة فلم يجلس له، هل يعد هذا كبرا؟
لا، ولكن الأمر الذي ذكرته أنت من أثر سفيان مع شيخ محمود ليس له علاقة بما نحن فيه. لما؟ لأن تحديد المرتبة لا يقتصر على العلم فقط بل العلم والعمل. مضبوط كده؟ يبقى أنا وضعت الواحد مرتبة أقل من مرتبتي بعلمه وعمله، أما إذا وضع المرتبة على العلم فقط فلا شك أنه أحمق. هذه واحدة. بعد ذلك طلب العلم ممن هو دونك، لعلك بالقياس وبالقرائن علمت أن هذا أقل منك علما، وهذا موجود وواضح ما فيش في مقابرة. يعني مثلا اثنين بيطلبوا العلم ويعرف كل شيء عنه ويعلم أنه أقل منه درجة، لا، في هذه الحالة له أن يطلب العلم منه لعله يستفيد منه. أما إن ترك طلب العلم منه لانشغاله بأمور أخرى هي أهم فليس فيه كبر مطلق. ومن أجل هذا ذكر أهل العلم علامات الكبر عند طالب العلم، علامتان ظاهرتان وعلامة خفية لا يعلمها إلا رب البرية. أما الخفية أن يشعر من داخل نفسه أنه أعلى منه ويحتقره، دي ما لناش دخل بها، بدأ من الداخل كده يقول لك إيش يكون هذا، تكبر من الداخل، هذه ما لنا علاقة بها، وإننا نتكلم بها بينك وبين ربك سبحانه وتعالى، ربكم أعلم بما في نفوسكم. أما العلامتان الظاهرتان فهما ينبغي على طالب العلم أن يفطن إليهما ويكون صادقا مع نفسه. الأولى عدم قبول الحق إذا عرض عليه، الثانية عدم قبول الصواب إن أخطأ وصوب، دول على الثلاثين. تاني عدم قبول الحق إذا عرض عليه. من اللي عرضوا عليه؟ وليكن مصطفى ولدي قال لي يا عمي والله الحق كت وكت وكت وكت، خلاص أقبله. طيب ما قبله وتعلل ليلبس على العارض عليه بأنه ليس بحق، الويل له. يبقى عدم قبول الحق إذا عرض عليك. وهنا لابد أن ننبه، هناك فرق كبير بين أن يعرض عليك الحق وبين أن تطلب أنت العلم أو الحق. طلب العلم منك والحق لا يحل لك إلا أن تطلبه عن رجل من أهل السنة، من أصحاب المنهج الصحيح والعقيدة القويمة، لأن أنت تطلب باختيارك. أما الحق عرض عليك، المثال المشهور ولو من إبليس، ليس لك مندوح في تركه. يبقى فرق، عشان حتى لا يشكل عليك، لأن بعض أهل البدع يقول لك لا خذ الحق من عند كل حد. طب وانت من حتى تميز بين الحق والباطل؟ أنت لا تحسن كذا فكيف تميز بين الحق والباطل؟ ثم إن أي واحد صاحب بدعة حتما سيبث بدعته في كل كلامه، حتى لو من بتوع القراءات، لو رجل متقن في القراءات وصاحب بدعة وذهبت إليه والله سيبث لك البدعة في قراءته، ودي مسألة معروفة. يبقى يعرض عليك الحق تقبله، تطلب أنت الحق والعلم عند رجل من أهل السنة من أصحاب المنهج القويم، عدا ذلك انحراف. العلامة الثانية إذا أخطأ وصوب يقبل الصواب. تفضل يا شيخ. أخي لا ما تكملش، ده من الذي أذن لك في الذهاب أولا؟ لا يجوز مطلقا. لا 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 لا, لا. كلمة عدم وجود غيره دي نقطع باستحالته. نعم لا, أصل كلمة المتاح دي تجعلنا نتكلم في قوة الهمة وضعف الهمة. الله يبارك لكم يا أخوانا, نصيحة من أخيكم, احذروا أن تطلبوا أي علم على أي مبتدع حتى ولو من علوم الآلة. يعني هتروح تاخد منه علم الأصول أو علم البيان واللغة أو علم النحو, احذر والله لن تفلح. وإياك ثم إياك أن تتكئ على إنك عندك آلية أن تعرف الحق من الباطل. لا, الجبلة والطبيعة البشرية تألف وتركن إلى من علمها شيء, ودي مسألة معروفة. الله يا أخواننا أنا أذكر من باب بس الأمر ومن باب بس يعني إيه الإيضاح. في عام 79 بدأت أخذ سند في تجويد القرآن 79, فحفظت القرآن والشيخ أعطاني السند منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم الأبي بن كعب. وكان الشيخ في قريتنا أعمى لا يقرأ ولا يكتب, وما رأيت حافظا قط مثله. بعد ما أعطاني السند قال لي يا دي عادل, قلت له نعم يا سيدنا. قال لي يا دي انت بين معاك بتفهم, تعالى ما أعطيك القراءات العشر. كان ده في 79, كان عندي 20 سنة. قلت له ماشي يا سيدنا. بدأنا وجدت الشاطبية والضرة وبدأت أحفظ. الشيخ ده بقى كان بيطلع على الطرب ويقرأ في المآتم ويعمل كل الغلط. فجيت عشان هتكلم وقول المآتم حرام, من اللي هيصداني؟ هو. وفعلا مذ أن علمت أن المآتم والأشياء دي حرام انقطعت عن الدراسة عنده, وبدأ يتحايل علي رفض. الذي حملني على الرفض أنني كنت لن أجرؤ على القول ببدعية المآتم وزيارة المقابر والكلام, فامتنعت. أضف إلى ذلك الله أعلم ما الذي كان يحدث. فحذاري حذاري حذاري, أنت تجيد قراءة القرآن وعندك شيء من إشكالات من الحروف أو من أحكام التجويد, اصبر حتى تجد أخا لك وبفضل الله كتر. يعني عندنا في قريتنا درس الجمعة والسبت موجود حوالي أكثر من 10 من الإخوة كلهم معاهم القراءات العالية, وبفضل الله إخوة على خير. أما أنك تحت أي شيء احضر أخي الفاضل الله يبارك فيك. حذاري حذاري من الآن اقطع. والله استدعى قل والله أنت راجل منحرف زائغ عن الحق مبتدع ضال, كيف أخذ عنك علم؟ فمسألة أخذ العلم عن أهل البدع هذا لا يجوز. يبقى العلامة الأولى حتى لا نخرج عن موضوعنا, من علامات الكبر عند من؟ عند طالب العلم, يعرض عليه الحق فلا يقبله. العلامة الثانية, أخطأ وصوب لا يقبل الصواب. وأيضا هنا لابد أن نفرق بين أمرين, بين أن تطلب العلم باختيارك وبين أن تطلب العلم وأنت مضطر إليه. يعني أنا بدرس خلاص, من اللي بيدرسك؟ ما هم معروفين, إلى الله المشتكى. اصبر حتى تخلص وتخرج الإجازة, وبعد ذلك الله سبحانه وتعالى رحمته واسعة. أما باختيارك أنت لا, من قال هذا؟ هذا إخواننا بعيد كل البعد, وليس من منهج أهل السنة والجماعة, والأثار على ذلك متواترة عن سلفنا الصالح. طيب نرجع للكتاب. يقول: والنوع الثاني مرض مؤلم له في الحال كالهم والغم والحزن والغيظ, وهذا المرض قد يزول بأدوية طبيعية كإزالة أسبابه أو بالمدواء بما يضاد تلك الأسباب ويدفع موجبها مع قيامها. وهذا كما أن القلب قد يتألم, انتبه, بما يتألم به البدن ويشقى به البدن, ويشقى بما يشقى به البدن, فكذلك البدن يتألم كثيرا بما يتألم به القلب ويشقيه ما يشقيه. ودي تلاحظها فين؟ في المتكبر والحاسد والحاقد والذي ابتلي بالعشق. ما العشق مرض, واخد بالك؟ وما ذكره الإمام القيم في الداء والدواء كثير عن أحوال العاشقين, مات. وكذلك الحاسد والحاقد دائما تجده دائما وأبدا في حال ثوران الدم. لما؟ لنعم الله التي يراها على عباده. يقول: فأمراض القلب التي تزول بالأدوية الطبيعية من جنس أمراض البدن، وهذه لا توجب وحدها شقاءه وعذابه بعد الموت. وأما أمراضه التي لا تزول إلا بالأدوية الإيمانية النبوية فهي التي توجب له الشقاء والعذاب الدائم إن لم يتداركها بأدويتها المضادة لها. فإذا استعمل تلك الأدوية حصل له الشفاء، ولهذا يقال: شفى غيظه، فإذا استولى عليه عدوه آلمه ذلك، فإذا انتصف منه اشتفى قلبه. قال تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. فأمرهم بقتال عدوهم وأعلمهم أن فيه 6 فوائد. فالغيظ يؤلم القلب، ودواؤه في شفاء غيظه، فإن شفاه بحق اشتفى، وإن شفاه بظلم وباطل زاده مرضا من حيث ظن أنه يشفيه، وهو كمن شفى مرض العشق بالفجور بالمعشوق، ودي خطيرة جدا. وبدايتها إطلاق النظر، هذه البداية. ومن أجل هذا حسمها ربنا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم، ومن باب التنبيه على وجه الاستعجال. نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية عنه باستثناء الزوجة محرم وكبيرة من الكبائر، ونظر المرأة إلى الرجل الأجنبي عنها بغير الزوج محرم وكبيرة من الكبائر، ومن قال غير ذلك أخطأ وأبعد المدعى. مهما كان العلة، ونحذر غاية التحذير مما تفعله بعض النسوة من النظر إلى الفضائيات بحدة طلب العلم الشرعي. الفضائيات مش مصدر علم شرعي، بل العكس، بل المساوئ والأضرار التي تولدت منها أعظم بكثير. يعني أردت أن تحصر الفائدة التي تولدت منها والأموال التي أنفقت على البث، ما فيش وجه مقارنة. الأموال كثيرة والفائدة قليلة، ولكن الشاهد إن نظر المرأة إلى الرجل لا يحل، كما أن نظر الرجل المرأة إلى حل سواء بسواء. يقول: فإن ذلك يزيد مرضه ويوجب له أمراض أخرى أصعب من مرض العشق كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وكذلك الغم والهم والحزن أمراض للقلب، وشفاؤها بأضدادها من الفرح والسرور، فإن كان ذلك بحق اشتفى القلب وصح وبرئ من مرضه، وإن كان بباطل توارى ذلك واستطر ولم يزل وأعقبه أمراضا هي أصعب وأخطر. وكذلك الجهل مرض يؤلم القلب. فمن الناس، انتبهوا يا أخوان، من يداويه بعلوم لا تنفع ويعتقد أنه قد صح من مرضه بتلك العلوم، وهي في الحقيقة إنما تزيده مرضا إلى مرضه. في بقى شيء موجود في مصر فعلا يدعو إلى العجب، يعني أنا إلى الآن ما وجدت له جوابا شافيا، وهو الانشغال بعلم الكلام المتمثل في الفلسفة والمنطق وعلم النفس. ده علم كلام، كل من دخل في علم الكلام ووصل به إلى السدة وكان لا يبارى وحيد عصره كالرازي والزمخشري والباقلان والجويني الأب والابن ومحمد الغزالي وكثيرون دخلوا في علم الكلام ووصلوا إلى السدة، وفي نهاية حياتهم ندموا أشد الندم على اشتغالهم بعلم الكلام ورجعوا إلى ما كان عليه سلفنا الصالح. طيب الآن بقى، لما تشتغلون بعلم الكلام وأساطينه تابوا وندموا على انشغالهم به ورجعوا إلى الجدة؟ أمر محير يدعو إلى العجب. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بيصف الإمام أبا حامد الغزالي صاحب الإحياء، فقال: دخل الغزالي في بطون الفلاسفة فلما أراد الخروج فما استطاع. وأبو الحسن الأشعري نفسه رضي الله عنه ورحمه الله، مع أنه رجع إلى الجدة في كتابه الإبان عن أصول الديانة ومقالات الإسلاميين ورسالة إلى أهل الثغر، ولكن نظر العلماء إلى كلامه في هذه المصنفات وغيرها فوجدوا فيه ما زال بقايا من علم الكلام. أنت بتشتغل بليه إلى الآن، ولكن لا حيلة لنا ولا حول لنا إلا بالله، وأن نسأله سبحانه وتعالى أن يردنا جميعا إلى الإسلام رد الجميع. فضل أخي.
كثير من هؤلاء يرون أنه أسلوب مناسب والطريقة المناسبة لعرض الإسلام على غير المسلمين في الغرب، خصوصا من سافر من الكثيرة من الكثيرة الجامعات وأقام في بلاد الغرب، هو بيحضر أقام هناك فترة وهم بيعتقدوا هذا الاعتقاد، هذا الأسلوب مناسب لعرض الإسلام على الغرب؟
يعني كما ذكر أخونا أنهم يعتقدون كذا، ولكن دع من يعتقد يعتقد، وهذا باطل، بدليل أن الصحابة رضوان الله عليهم وسلف الأمة نشروا الإسلام أكثر مما هو موجود، أو بمعنى أدق ما دخل على أيديهم في الإسلام أكثر بكثير من الوقت الحاضر ولم يستكوا هذا المسلك. وكيف يكون أمر محرم ويرجى من ورائه خير، وهو الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم والحديث عند الإمام أحمد من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من عشرات الساعة أن يخزن العمل ويفتح القول ويقرأ في القوم بالمثنات ليس فيهم من يغيرها ولا من ينكرها. قال وما المثنات؟ قال ما اكتتب غير كتاب الله عز وجل. فليس هناك كما هو معلوم شيء حرمه الله فيه منفعة قط. يقول ويعتقد أنه قد صح من مرضه بتلك العلوم، وهي في الحقيقة إنما تزيده مرضا إلى مرضه، لكن اشتغل القلب بها عن الإدراك الألم الكامن فيه بسبب جهله بالعلوم النافعة التي هي شرط في صحته وبرئه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذين أفتوا بالجهل فهلك المستفتي بفتواهم قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. وكما تعلمون في قصة هذا الرجل أنه كان في سفرة مع الصحابة وبعد ذلك أصيب بجرح فنام فاحتلم، فلما استيقظ للصلاة استشار الصحابة هل له أن يتيمم لأنه يخشى على نفسه من الهلاك إن اغتسل، فقالوا لا نجد لك رخصة في التيمم وأنت تقدر على استعمال الماء، فاغتسل فمات. فبلغ الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قتلوا قتلهم الله، ألا سألوا إن لم يفعلوا إنما شفاء العي السؤال، والعي اللي هو الجهل، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم مرض بل هو من أشد أنواع الأمراض. يقول فجعل الجهل مرضا وشفاءه سؤال أهل العلم، وكذلك الشك في الشيء المرتاب فيه يتألم قلبه حتى يحصل له العلم واليقين، ولما كان ذلك يوجب له حرارة قيل لمن حصل له اليقين ثلج صدره وحصل له برد اليقين، وكذلك يضيق بالجهل والضلال عن طريق رشده وينشرح بالهدى والعلم. قال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وسيأتي ذكر مرض ضيق الصدر وسببه وعلاجه إن شاء الله. والمقصود أن من أمراض القلوب ما يزول بالأدوية الطبيعية، ومنها ما لا يزول إلا بالأدوية الشرعية الإيمانية، والقلب له حياة وموت ومرض وشفاء، وذلك أعظم مما للبدن. يبقى نخلص من هذا الباب إن أمراض القلوب نوعين باعتبار الألم، نوع يكون في القلب ولا يتألم به صاحبه وهو الجهل والشبهة والشهوة والشك، وعلاجه إلى العلم النافع إلى الأنبياء والرسل فهم أطباء القلوب في هذا المرض. والنوع الثاني من نوع يتألم صاحبه في الحال كالهم والحزن والغيظ والحقد والحسد، فهذه بعلاجها بضد أسبابها. الباب الرابع في أن حياة القلب وإشراقه مادة كل خير فيه، وموته وظلمته مادة كل شر فيه. أصل كل خير وسعادة للعبد بل لكل حي ناطق كمال حياته ونوره، فالحياة والنور مادة الخير كله. قال تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فجمع بين الأصلين الحياة والنور. فبالحياة تكون قوته، وسمعه وبصره وحياؤه وعفته وشجاعته وصبره وسائر أخلاقه الفاضلة، ومحبته للحسن وبغضه للقبيح. فكلما قويت حياته قويت فيه هذه الصفات، وإذا ضعفت حياته ضعفت فيه هذه الصفات. وحياؤه من القبائح هو بحسب حياته في نفسه. خدوا بالكم، الحياء خلق جبلي جبل العبد عليه، وكذلك المرء. ولكن الإشكالية إيه؟ إن لم يهتم به صاحبه وينميه سيضمحل حتى يذهب، وإن ما هو ثمره سيزداد حتى يكون زاجرا له عن كل قبيح. يقول: فكلما قويت حياته قويت فيه هذه الصفات، وإذا ضعفت حياته ضعفت فيه هذه الصفات. وحياؤه من القبائح هو بحسب حياته في نفسه. فالقلب الصحيح الحي إذا عرضت عليه القبائح نفر منها بطبعه وأبغضها ولم يلتفت إليها. المسألة دهية تتعلق بمسألة عقدية عند أهل السنة والجماعة، وهي وصف الأشياء بالحسن وبالقبح. هل يا ترى مرده إلى الشرع أم مرده إلى العقل أم مرده إلى الشرع والعقل؟ قادم بالكم لأصل المسألة دي. بسط الكلام في هذه المسألة الإمام ابن القيم في كتابه الماتع مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، وخلص فيه أن الحسن والقبح للأشياء يثبت بالعقل، أما الثواب والعقاب يثبت بالشرعي. يبقى بناء على ذلك العقل يحسن الحسن ويقبح القبيح، ده الأصل. طيب ولو أن العقل حسن الحسن يلزم منه أن يفعله ويثاب عليه؟ لا، الثواب والعقاب يأتي من قبل الإيه؟ من قبل الشرع وعليه. المقصود طبعا بأن العقل يحسن الحسن ويقبح القبيح، المقصود بذلك اللي هو القلب، لأن كما ذكرنا العقل في القلب. طيب إذا عرض القبيح على القلب ولم يستقبح يبقى قلب ميت. يعني لو أن الإنسان استحسن مصاحبة النساء واستحسن صداقة المرأة في العمل وأنس بالكلام معها والخلوة، ده قلب يخشى عليه أن يكون ميت، لأن غريزة تحسين الحسن وتقبيح القبيح موجودة فيه، أي موجودة فيه إن كان حيا سليما. فإن عرضت عليه ولم يستقبحها ولم يستهجنها يبقى كده الأمر واحد. لذلك يشهد لهذا من بعض الوجوه في بيعة النساء، لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء في قوله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن الآيات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهن: ولا تزنين. فقالت هند بنت عتبة بن ربيعة: أو تزني الحرة؟ ما تجيش خالص. يبقى بالجبلة استقبحت. وكذلك إن صحت الرواية وهي إن شاء الله صحيحة، لما ذهب عمرو بن العاص إلى نجاشي الحبشة وكان معه عبد الله بن ربيعة ليؤلب النجاشي على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ عمرو بن العاص يتكلم، فقاله النجاشي: يا عمرو، وكان أصدقاء، إياك أن تكذب. فقال: أو يكذب الرجل؟ يبقى دي أشياء في البدن نفسه في القلب. طيب لو استحسن الإنسان القبائح، تم الأمور واضحة. لو استحسن الإنسان غير هدي النبي، الأمر واضح. انتبهوا يا أخوانا، لأن كثير من الناس يكون في قلبه أمراض وهو لا يشعر. لما؟ لأن المرض الذي فيه لا يتألم به القلب في الحال. طيب إيه الضبط ونعرف؟ أهو، اعرض الأشياء الحسنة على قلبك، فإذا استقبحها القلب خلاص يبقى القلب مريض. وباتفاق أهل العلم كل ما أمر به الشرع فهو حسن، ومصلحته خير وفعله خير محض، أو فعله مصلحته أكبر من ضرره، ده الأصل الشرعي. وكذلك كل ما نهى عنه الشرع فهو قبيح. أيوجد عاقل على وجه الأرض لا يستقبح الطواف حول القبور والصلاة في المساجد المقبورة؟ لا يوجد أبدا، وإن وجد دليل على موت القلب. انتبهوا إخواني حتى يقف كل واحد منا على صحة قلبه وعلى مرضه. يقول الله يجزاك بالخير، من أصول، لحظة واحدة، من أصول الأشاعرة أن التقبيح والتحسين مرجعيته إلى الشرع فقط، ومن أصول المعتزلة أن التقبيح والتحسين مرجعيته إلى العقل فقط، وكلا الفرقتين طرفا نقيض. التحسين والتقبيح بالعقل وبالشرع، أما الثواب والعقاب لا يثبت إلا بالشرع. أي نعم، ماشي يا أخي الفضل، نسأل الله أن يحسن لنا ولك الخاتمة. انتبهوا يا أخواننا لهذه الكلمات حتى نعي ما يقوله الإمام ونسقطه على أنفسنا لا على غيرنا. فالقلب الصحيح الحي إذا عرضت عليه القبائح نفر منها بطبعه وأبغضها. هنا خدوا بالكم من جزئية دقيقة جدا. إيه هي؟ الإنسان فينا ما لم تلوث فطرته فعلا سينفر من القبيح ويأنس للحسن. طيب الإشكال فين بقى؟ يعرض عليه القبيح فينفر منه، فإن لم يبتعد عنه وعرض عليه ستقل النفر منه شيئا فشيئا حتى يألف. وهنا مكمن الخطر بقى، وده مشاهد في عند النساء. المرأة التي حبست في خدرها ولم تكلم رجلا أجنبيا قط، إذا كلمته لضرورة ملجئة تكاد أن تذوب من شدة الحياء، فإذا اعتادت خلاص يسلموا على بعض. لما قل الحياء وألفت المعصية؟ وهذا الذي ذكرناه في الحديث المتقدم، حتى تصير القلوب على قلبين، أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مدخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. ومن أجل ذلك بنقول ابتعد عن القبائح حتى لا يألفها البدن ويعتاد عليه. والذي يحول بينك وبين هذا هو الاتباع، لأن عندنا إلف العادة ضده الاتباع، كلما اتبعت كلما ابتعدت عن إلف العادة. يقول فالقلب الصحيح الحي إذا عرضت عليه القبائح نفر منها بطبعه وأبغضها ولم يلتفت إليها، بخلاف القلب الميت فإنه لا يفرق بين الحسن والقبيح، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر. وكذلك القلب المريض بالشهوة فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه. وكذلك إذا قوى نوره وإشراقه انكشفت له صور المعلومات وحقائقها على ما هي عليه، فاستبان حسن الحسن بنوره وآثره بحياته، وكذلك قبح القبيح. وقد ذكر سبحانه هذين الأصلين في مواضع من كتابه، قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فجمع بين الروح الذي يحصل به الحياة والنور الذي يحصل به الإضاءة والإشراق، وأخبر أن كتابه الذي أنزله على رسوله متضمن للأمرين، فهو روح تحيا بها القلوب ونور تستضيء وتشرق به. كما قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، أي أو من كان كافرا ميت القلب مغمورا في ظلمة الجهل فهديناه لرشده ووفقناه للإيمان وجعلنا قلبه حيا بعد موته مشرقا مستنيرا بعد ظلمته، فجعل الكافر لانصرافه عن طاعة وجهله بمعرفته وتوحيده وشرائع دينه وتركه الأخذ بنصيبه من رضا والعمل بما يؤديه إلى نجاته وسعادته بمنزلة الميت الذي لا ينفع نفسه بنافعة ولا يدفع عنها من مكروه، فهديناه للإسلام ونعشناه به فصار يعرف مضر نفسه ومنافعه ويعمل في خلاصها من سخط الله وعقابه، فأبصر الحق بعد عماه عنه وعرفه بعد جهله به واتبعه بعد إعراضه عنه، وحصل له نور وضياء يستضيء به فيمشي بنوره بين الناس وهم في سدف الظلام، كما قيل: ليل بوجهك مشرق وظلمه في الناس ساري، الناس في سدف الظلام ونحن في ضوء النهار. ولهذا يضرب الله سبحانه المثلين المائي والناري لوحيه ولعباده. أما الأول فكما قال في سورة الرعد: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابية، ومما يقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. فضرب لوحيه المثل بالماء لما يحصل به من الحياة، وبالنار لما يحصل بها من الإضاءة والإشراق، وأخبر سبحانه أن الأدوية أن الأودية تسيل بقدرها، فواد كبير يسع ماء كثيرا وواد صغير يسع ماء قليلا، كذلك القلوب مشبهة بالأودية، فقلب كبير يسع علما كثيرا وقلب صغير إنما يسع بقدره. فيما هنا مقولة للعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول فيها: كل وعاء يضيق بما فيه إلا وعاء العلم فإنه يتسع، أي القلب، أي وعاء تضع فيه يضيق إلا وعاء العلم يتسع. لذلك ما وجدنا أحد قط يتعلم العلم ونفسه تقول: كفى، ما أستطيع أن أستوعب، يعني عذرا، يعني مثلا كالهارد، مثلا هارد مثلا كذا جيجا ولا كلام، ده حد معين تظهر لك علامة خلاص تعطيه معلومات، مهما تعطيه لا يقبل منك شيء لأنه له قدرة، إلا العقل كلما وضعت فيه علما اتسع حتى يأخذ من العلم ما لا يعلمه إلا الله. يقول: وشبه ما تحتمله القلوب من الشبهات والشهوات بسبب مخالطة الوحي لها وإثارته لما فيها من ذلك بما تحتمله السيل من الزبد، وشبه بطلان تلك الشبهات باستقرار العلم النافع فيها بذهاب تلك ذلك الزبد وإلقاء الوادي له، وإنما يستقر فيه الماء الذي به النفع. وكذلك في المثل الذي بعده: يذهب الخبث الذي في ذلك الجوهر ويستقر صفوه. وأما ضرب هذين المثلين للعباد فكما قال في سورة البقرة: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حولهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. فهذا المثل الناري، ثم قال: أو كصيب من السماء إلى آخره. فهذا المثل المائي، وقد ذكرنا الكلام على أسرار هذين المثلين وبعض ما تضمناه من الحكم في كتاب المعالم وغيره اللي هو إعلام الموقعين كما قال. والمقصود أن صلاح القلب وسعادته وفلحه موقوف على هذين الأصلين. قال تعالى: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا، فأخبر أن الانتفاع بالقرآن والإنذار به إنما يحصل لمن هو حي القلب. ذلك برضو فيه هنا أسئلة دقيقة، وهي ما قاله عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، قال: والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. خد بالك في فرق بين أن تشعر بشيء من الملل وعندك رغبة في القراءة، وبين أن يمل القلب. ملل القلب دليل على أن فيه شيء، دليل على أن فيه شيء. يقول كما قال في موضع آخر: إن في ذلك لذكرى لمن لا، فأخبر أن الانتفاع بالقرآن والإنذار به إنما يحصل لمن هو حي القلب. كما قال في موضع آخر: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. وقال تعالى: يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. معنى الآية: استجيبوا لله وللرسول لما يحييكم إذا دعاكم. قل بالك، استجيبوا لله وللرسول لما يحييكم إذا دعاكم. وهنا نكتة قالها الإمام السعدي رحمة الله عليه، حاصلها يقول: إذا دعاك الشرع إلى أمر معين فعجل. حاصلها كلامه، ممكن أجيب لك نص كلامي، يعني لو أن الشرع المطهر أمرنا بشيء معين من الطاعات فعجل ولا تسوف، حتى إذا سوفت وأردت أن تعود إليها بعد ذلك يحال بينك وبينها. بالضبط كده، عندك مثلا درس علم ولا شيء سوفت، نعم، أو ده كتير، شيء معين طاعة سوفت، بعد أن سوفت أردت أن تذهب، خلاص حيل بينك وبينها انتهت. ودي كتير يا والله يا أخوانا بتحصل معنا كتير جدا. عشان كده ليس من الهدي أن يسوف الإنسان الطاعات، بل يعدل ويبادر، سارعوا وسابقوا. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فأخبر سبحانه وتعالى أن حياتنا إنما هي بما يدعون إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من العلم والإيمان. فعلم أن موت القلب وهلاكه بفقد ذلك. وشبه سبحانه من لا يستجيب لرسوله صلى الله عليه وسلم بأصحاب القبور، وهذا من أحسن التشبيه، فإن أبدانهم قبور لقلوبهم، فقد ماتت قلوبهم وقبرت في أبدانهم. قال تعالى: إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. طبعا المعتقد عند أهل السنة والجماعة على الراجح، وهو الصواب إن شاء الله، أن الأصل أن الموت لا يسمعون، ولكن من شاء الله أن يسمعهم أسمع. هذا هو المعتقد، وإذا انتشر المعتقد قل من يستغيث بمقبور أو يدعو الله عند قبر، ولكن ما دعا وما استغاث إلا لما اختل عنده المعتقد. الأصل أن الموت لا يسمعون، إنك لا تسمع الموتى، وقوله تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور. ولقد أحسن القائل: وفي الجهل قبل الموت موت لأهلي، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم حتى النشور نشور. ولهذا جعل سبحانه وحيه الذي يلقيه إلى الأنبياء روحا، كما قال تعالى: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده في موضعين من كتابه. وقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، لأن حياة الأرواح والقلوب به، وهذه الحياة الطيبة التي خص بها سبحانه من قبل وحيه وعمل به. فقال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وهذا سيأتي له مزيد إيضاح إن شاء الله في قريبا إن شاء الله. فخصهم سبحانه بالحياة الطيبة في الدارين، ومثله قوله تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا. ومثله قوله تعالى: والذين هجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون. ومثله قوله تعالى: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. ومثله قوله تعالى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. ذكر بعض أهل العلم في تفسير هذه الآية أن كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم لما هاجروا من مكة إلى المدينة وصبروا على ما وقع عليهم من العذاب في مكة، الله عز وجل قيض لهم بعد موت نبينا صلى الله عليه وسلم أن صاروا أمراء وقادة في ربوع المعمورة. وهذا من فضل الله عز وجل عليهم لما صبروا واحتسبوا عند الله عز وجل. ومثله قوله تعالى: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. فبين سبحانه أنه يسعد المحسن بإحسانه في الدنيا وفي الآخرة، كما أخبر أنه يشقي المسيء بإساءته في الدنيا والآخرة، قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. اكتب عندك: والمعيشة الضنك هي هم دائم وتعب لازم وحسرة لا تنقطع. هم دائم وتعب لازم وحسرة لا تنقطع، دي المعيشة الضنك. نعوذ بالله، هم دائم وتعب لازم وحسرة لا تنقطع. وإن نظرت إلى الفساق الفجار الكفرة تجد الأشياء دي عندهم. وقال تعالى وجمع بين النوعين فقال: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. فأهل الهدى والإيمان لهم شرح الصدر واتساعه وانفساحه، وأهل الضلال لهم ضيق الصدر والحرج. وقال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فأهل الإيمان في النور وانشرح الصدر، وأهل الضلال في الظلمة وضيق الصدر. وسيأتي في باب طهارة القلب مزيد تقرير لهذا إن شاء الله. والمقصود أن حياة القلب وإضاءته مادة كل خير فيه، وموته وظلمته مادة كل شر فيه. معلومة بسيطة كده تخص العقيدة أمليها عليكم. من معتقد أهل السنة والجماعة أن إرادة الله عز وجل تنقسم إلى قسمين. من معتقد أهل السنة والجماعة أن إرادة الله عز وجل تنقسم إلى قسمين. القسم الأول إرادة كونية قدرية، إرادة كونية قدرية. القسم الثاني إرادة شرعية دينية. هو هياخد نص ساعة، نصلي الأول ونمليه ولا كما ترى لكم؟ يا شيخ محمود شيخ حليم، ها؟ ها؟ أنا ما لي دخل في هذا الأمر، الكلام لإمام المسجد والمؤذن. يعني هي مش يعني مش أقل من نص ساعة، لأننا واثق تماما هيجي سيرد بعض الأسئلة على هذا المبحث. إرادة الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، وهذا الكلام يا أخوانا مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة، ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدعة والضلالة. النوع الأول إرادة كونية قدرية، والنوع الثاني إرادة شرعية دينية. أولا نعم، طبعا لازم نكتب. حاضر، كتبتوا إيه ولسه أول حاجة؟ طيب، أجمع أهل السنة والجماعة، أجمع أهل السنة والجماعة على أن الإرادة، على أن الإرادة صفة خبرية ثابتة لله عز وجل. الإرادة صفة خبرية ثابتة لله عز وجل، وهي تنقسم إلى قسمين. القسم الأول إرادة كونية قدرية، إرادة كونية قدرية. ثانيا، القسم الثاني، إرادة دينية شرعية، إرادة دينية شرعية. أولا الإرادة الكونية القدرية، وهي الإرادة الكونية القدرية وهي عامة شاملة لا يتخلف مقتضاها، عامة شاملة لا يتخلف مقتضاها، وتكون فيما يحبه الله وفيما يكرهه. عامة شاملة لا يتخلف مقتضاها وتكون فيما يحبه الله وفيما يكرهه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وهي بهذا الضابط، وهي بهذا الضابط تعادل المشيئة، تعادل المشيئة. القسم الثاني الإرادة الدينية الشرعية، وهي خاصة فيما يحبه الله ويرضاه، وهي خاصة فيما يحبه الله ويرضاه. وقد يوجد مقتضاها وقد يتخلف، وقد يوجد مقتضاها وقد يتخلف، وفي الغالب يتخلف مقتضاها. وفي الغالب يتخلف مقتضاه، وعليه فالإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع، وعليه فالإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. أما الإرادة الكونية فلا بد من وقوعها، أما الإرادة الكونية فلا بد من وقوعها. عنوان كده في وسط السطر، العلاقة بين الإرادتين، العلاقة بين الإرادتين من ناحية الاجتماع والافتراق، العلاقة بين الإرادتين من ناحية الاجتماع والافتراق. أربعة أنواع، أربعة أنواع. النوع الأول تجتمع الإرادتان، والمراد من ذلك نعم تجتمع الإرادتان والمراد من ذلك أن إرادة الله الكونية والشرعية، أن إرادة الله الكونية والشرعية يجتمعان في عمل من الأعمال، مثال ذلك إيمان المؤمن، إيمان المؤمن تحققت فيه الإرادة الشرعية لأن الله أمر بها وأحبها، تحققت فيه الإرادة الشرعية لأن الله أمر بها وأحبها، لأن الله أمر بها وأحبها، أمر بالإيمان وأحبهم، مضبوط؟ وتحققت فيه الإرادة الكونية لأنه آمن، وتحققت فيه الإرادة الكونية لأنه آمن. نعم، لأنه آمن. يعني احنا الوضع اللي احنا فيه ده درس العلم هذا إن شاء الله، نسأل الله الإخلاص لنا ولكم، تحققت فيه الإرادتان الشرعية والكونية. الكونية لأنه وقف، يعني احنا كنا الكونية لا يخرج عن مقتضاها شيء في الأرض ولا في السماء اللي هي بتعادل المشيئة. طيب إرادة شرعية ليه؟ لأن الله عز وجل أمر بذلك وأحبه ورضيه. اكتب عندك وعلى العموم، وعلى العموم كل طاعة أمر الله بها، وكل ما يحبه الله ويرضاه، ووقع في هذه الحياة قولا أو فعلا، ووقع في هذه الحياة قولا أو فعلا فبالإرادة الشرعية والكونية معا. وعلى العموم كل طاعة وكل ما يحبه الله ويرضى، ووقع في هذه الحياة فعلا أو قولا فبالإرادة الشرعية والكونية معا. واضح كده يا أخوانا؟ طيب النوع الثاني، تنتفي الإرادتان أو انتفاء الإرادتين. يبقى يجتمعان القسم الثاني ينتفيان، يعني لا في إرادة كونية ولا في إرادة شرعية. انتفاء الإرادتين أو تنتفي الإرادتان، واضحة؟ والمراد من ذلك أن في عملا من الأعمال ما وقع، عملا من الأعمال ما وقع، والله ما وقع لأن الإرادة الكونية انتفت. عملا من الأعمال ما وقع لأن الإرادة الكونية انتفت. وأيضا أن الله عز وجل يكرهه ويبغضه فانتفت الإرادة الشرعية. عملا من الأعمال ما وقع لأن الله سبحانه وتعالى أو انتفت عنه الإرادة الكونية، لأن احنا في الإرادة الكونية ما نعلم زي المشيئة بالضبط، ما نعلم أن الله شاء هذا الفعل أو أراده كونا إلا بعد وقوعه. خد بالكم من دي كويس، لأن المشيئة لا تكون إلا كونية، ما فيش مشيئة شرعية. خد بالكم من دي، المشيئة الواردة في الكتاب والسنة كونية قدرية فقط، شرعية لا. يبقى المشيئة الكونية والقضاء الكوني والإرادة الكونية ما نعلم بأن الله أراد هذا أو شاءه أو قضاء كونا إلا بعد إيه؟ بعد وقوعه. طيب شرعا نعلم به لأن الله أمر به، واخد بالك يا أخوانا؟ يبقى معنى ذلك أن احنا نعلم بالإرادة الشرعية قبل أن تقع واقعا. ليه؟ لأن الله أمر به، أمر بالمحبة وأمر بالإسلام إلى غير ذلك. يبقى آخر حاجة مليتها إيه؟ لأن الله عز وجل يبغضه، وانتفت الإرادة الشرعية لأن الله يبغضه. وعليه فانتفاء الكفر في حق المؤمن لأن الله تعالى لم يأمر به وهو لم يقع، لأن المؤمن مات على إسلامه أو على إيمانه. انتفاء الكفر في حق المؤمن لأن الله تعالى لم يأمر به، يبقى هنا انتفت الإرادة الإيه؟ الشرعية. أحسنتم، الشرعية. ولأن المؤمن مات على الإيمان يبقى انتفت الإرادة الإيه؟ الكونية. واضح يا أخواننا كده؟ ولأن المؤمن مات على الإيمان فانتفت الإرادة الكونية. وعلى العموم كل شيء لم يقع، قولا أو فعلا مما حرمه الله وكرهه، كل شيء لم يقع قولا أو فعلا مما حرمه الله وكرهه، فلانتفاء الإرادتين، فلانتفاء الإرادتين الكونية لأنه لم يقع، والإرادة الشرعية لأن الله يبغضه ويكرهه. تاني، وعلى العموم كل شيء لم يقع في مما حرمه الله وكرهه ويبغضه، فلانتفاء الإرادتين الكونية لأنه إيه؟ لم يقع. طيب، وانتفاء الإرادة الشرعية لأن الله يبغضه ويكرهه ولم يأمر به، ده الأمر الثاني. قد بالكم حاجات معلومات بسيطة ولكن ضل فيها أقوام كثر، يعني القدرية والجهمية ضلوا في هذا. الأمر الثالث، وجود الإرادة الشرعية وتخلف الإرادة الكونية. أين؟ مش احنا قلنا العلاقة بين الإرادتين باعتبار الايه؟ الاجتماع والانفراد، يعني معناه عندي إرادة كونية وإرادة شرعية، إما أن يجتمع الاثنين وإما أن تفي الاثنين وخدناهم، وإما أن توجد واحدة وتخلف الأخرى، يبدأ أربعة. وجود الإرادة الشرعية وتخلف الإرادة الكونية. مثال ذلك طلب الإيمان من أبي جهل وأبي لهب، طلب الإيمان من أبي جهل وأبي لهب ومن الكفار جميعا، فالله تعالى أراد منهم الإيمان، أراد منهم الإيمان لأن الإيمان مما يحبه الله ويرضاه، ولكن الله تعالى لم يرد هذا منهم كونا وقدرا، ولكن الله عز وجل لم يرد هذا، هذا عايد على إيه؟ على الإيمان. لم يرد هذا منهم قدر كونا وقدرا لأنه لم يحصل منهم. لا، تاني، الله أراد منهم الإيمان جميعا لأن الإيمان مما يحبه الله ويرضى، ولكن الله تعالى لم يرد هذا منهم كونا وقدرا لأنه لم يحصل منهم. يبقى هنا الإرادة الشرعية موجودة، الله يحبه ويرضى. طب والإرادة الكونية منتفي لأنه إيه؟ ها؟ لم يقع منه. فضل شيء نعيدها تاني بمن شروح لمن فهم، واخد بالك؟ طب النوعين الأولين واضحين عندك؟ طيب لو طلبت تشرحهم لي ممكن؟ ابتداء كده، الإرادة الشرعية عبارة عن إيه؟ ركز بقى كويس، احنا قلنا ابتداء خالص الإرادة صفة خبرية ذاتية لله وذاتية فعلية، ماشي؟ ذاتية فعلية. طيب العلماء قسموا، قالوا ان الإرادة دي باستقراء النصوص قسمين ولابد من التقسيم هذه، من لم يقسم شاء أم أبى سيتهم الله بالنقص وسيأتي. فقالوا إرادة كونية، كونية يعني عامة شاملة لكل ما يحدث في كون الله ولا يخرج عن مقتضاها شيء، يعني الكافر كفر بإرادة الله الكونية، ما نقولش بإرادته الشرعية، خطأ، بإرادته الكونية وبمشيئته. والطائع أطاع ربه بالإرادة الكونية وانضفت معها الإرادة الشرعية. يبقى الإرادة الكونية أي كل ما يحدث في كون الله بغض النظر يبغضه الله أو يحبه فبإرادته الكونية. طيب الإرادة الشرعية كل ما يحبه الله ويرضاه، كويس؟ قلنا أول شيء تجتمع الإرادتان فين؟ في كل طاعة وقعت في كون الله، كل الطائعين في كون الله الذين أطاعوا الله تحققت فيهم إيه يا أخوانا؟ الأمرين الكونية والإشارة. الكونية لأنه وقع، الشرعية لأن الله يحبه ويرضاه. طيب تنتفي الإرادتان مش موجود، كنا في إيه؟ كفر المؤمن الذي مات على الإيمان، لأن الكفر يبغضه الله يبقى لم يأمر به شرعا، مظبوط. وهذا الرجل مات على الإيمان يبقى لم تتحقق فيه الإرادة الكونية وهي الكفر، كويس كده. الاحتمال الثالث بقى اللي هو وجود الإيه؟ الإرادة الشرعية وتخلف الإرادة الكونية. إرادة شرعية ربنا أمر بها، ربنا أمر بإيه؟ بالإيمان، صح. طيب هل ربنا سبحانه وتعالى أمر أبا جهل بالإيمان أم لم يأمره؟ رد عليه، أمره وأمر فرعون، مظبوط. يبقى لما كون إن هو أمره بالإيمان يبقى معنى ذلك إن الإرادة الشرعية موجودة. طيب هو ما آمن يبقى إيه اللي انتفت؟ الإرادة الكونية، لأنه لو آمن لآمن بالإرادة الكونية والشرعية. واضح يا أخي الفضل؟ تاني، الله عز وجل أمر كل الخلائق من الجن والإنس بالإيمان به، ويدخل فيهم قارون وفرعون وإبليس وكله. يبقى هنا طالما أمر بشيء يبقى إرادة شرعية. طيب هؤلاء القوم لم يستجيبوا للأوامر الشرعية، يبقى ما تحققت فيهم الإرادة الإيه؟ الكونية. علشان كده لما دخل أبو إسحاق الإصفرايني على القاضي عبد الجبار المعتزلي، القاضي عبد الجبار لحظة واحدة بيقول بالقدر وبينفي خلق الشر عن الله، فدخل بقى إيه؟ فلما رآه عبد الجبار وابو إسحاق الإصفهاني قال له عبد الجبار: سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال له ابو إسحاق: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال له عبد الجبار: أيشاء ربنا أن يعصى؟ فقال له: أو يعصى ربنا قهرا؟ حلها أنت. طب لو قلنا يعصى ربنا قهرا تعالى الله عن ذلك، ما ينفعش إله، واخد بالك. فقال له: أرأيت إن منعني الهدى وكتب علي الردى أظلم أم عدل؟ قال له أبو إسحاق: إن قضى عليك بما هو لك فقد عدل، وإن أخذ ما هو لك فقد ظلم. مفهوم؟ زي بالضبط مرة واحد من الأعراب من بدو دخل على واحد بس مش محترم خالص، معتزلي بيدرس علم، فقال له: يا شيخ. قال له: نعم. قال: ناقتي سرقت فادعوا الله أن يردها علي. أظن كده مش في حاجة خالص، هو طبعا معتزلي فلازم يبث سمومه حتى في الدعاء لازم. فقال: اللهم إنك لم تشأ أن سرقت فسرقت فردها إلي. كويس كده؟ يعني سرقت بغير مشيئة الله، باللغة العامة غصبا عن ربنا تعالى الله عن ذلك. اللهم إنك لم تشأ أن تسرق فسرقت فردها علي. العربي قال له: لا حاجة لي في دعائك. قال له: لما؟ قال: لعله يريد أن ترد إلي فلا ترد. يبقى ما تدعيش، مش عاوز دعاء خالص لي، ما يلزمنيش دعاء. حتى نعلم يقينا إن المعتقد الصحيح دين الفطرة. قال له وأعربي ما يعرفش حاجة بدو، قال: لا حاجة لي في دعاء. قال له: ولما؟ قال: أخشى أن يريد أن ترد فلا ترد، كما أنه لم يشأ أن تسرق فسرقت. يبقى مفعش ودي بالكم يا شيخ، واضح يا أخي فضل. يبقى عندي إرادة شرعية موجودة. ليه موجودة؟ الله أمر بها. قل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، أمر أبا جهل وأبا لهب وفرعون وقارون وكلهم بالإيمان. يبقى هنا طالما أمر يبقى إرادة شرعية، ولكن كما قلنا قد يقع مقتضاها وقد يتخلف. طيب يتخلف يبقى معناه إرادة كونية، فهنا أبو جهل أمن أم لم يؤمن؟ ما أمن، يبقى الإرادة الكونية تخلفت عنه، ولكن الإرادة الشرعية موجودة في حقه. وضحت كده؟ الحالة الرابعة وجود الإرادة الكونية وتخلف الإرادة الشرعية. مثال ذلك كفر أبي جهل، فالله تعالى لم يأمر أبا جهل بالكفر، يبقى تخلفت الإرادة إن هي مشايخ الشرعية، لأن الله لم يأمره بالكفر ولم يرده منهم إرادة دينية شرعية، فالله تعالى لم يأمر أبا جهل بالكفر ولم يرده منه إرادة دينية شرعية، فتخلفت الإرادة الشرعية وتحققت في أبي جهل الإرادة الكونية لأنه كفر. وتحققت في أبي جهل الإرادة الكونية لأنه كفر، يبقى إيه اللي تخلف في أبو جهل؟ الإرادة هي الشرعية، وإيه اللي تحقق فيه؟ الإرادة الكونية. طيب طاعة الطائعين، ما الذي تحقق فيهما من الإرادتين؟ طاعة الطائعين الاثنين لأحسن. طيب كفر من مات على الإيمان، ما الذي تحقق فيه من الإرادتين؟ ولا واحد. أعيد من الأول تاني، لازم نفهمها صح تاني. طاعة الطائعين في كون الله، أي الإرادتين تحققت فيهما؟ ها؟ كلتهما، اللي هي الشرعية والإيه؟ والكونية. الشرعية ليه؟ لأن الله أمر بالإيمان، والكونية لأنهم مالوا أنهم إيه؟ آمنوا. طيب كفر المؤمن الذي مات على الإيمان، ها؟ تحققت فيه كم إرادة يا شيخ محمود؟ انتفت عنه الإرادة الاثنين، لأن الله لم يأمر بالكفر وهذا رجل مات على الإيمان، يبقى انتفت عنه إرادتين. طب كويس، نعم تاني حاضر، اللي هي تخلف الإرادتين. رجل مؤمن، هنفترض مثلا أي واحد من الناس المؤمنين اللي ماتوا، لا يعني برضو أصل المثل الله يبارك فيك ما يليق، خليك نصح شوي، ما يليق كان ده نقوله مثلا على أبي وأبيك، ماشي الله يبارك فيك خد بالك شوي. لذلك لما دخل رجل على عمر بن عبد العزيز كان أميرا له، فجاء هذا الأمير بكاتب كان أبوه نصرانيا، فعمر بن عبد العزيز بيسأل الأمير بتاعه قال له ابن مين ده؟ قال له ابن فلان وفلان النصراني. فقال له عمر بن عبد العزيز هل أتيت بأحد من أبناء المهاجرين والأنصار؟ كويس؟ فقال له الرجل إن النبي محمد لم يضره أن أباه كافرا وعمه أبو طالب. فقال له أجعلته مثلا؟ والله لا تتولى لنا عملا. أدب مطلوب. زي مرة واحد من الأعراب قابل عمر بن الخطاب، فعمر رضي الله عنه قال له كم عطائك؟ فقال له الأعرابي 2000. قال له ويحك اعرب قل 2000. قال يا أمير المؤمنين لحنت فلم أعرب. وضحت يعني أنت أصلا أخطأت، فعيب من أتكلم صح هيظهر خطأك فغلط معايا. مشايخ الأدب مطلوب، وليكن علمك ملحا وأدبك دقيقا. ماشي يا مشايخ؟ عندنا رجل مؤمن أبي وأبوك مات على الإيمان. طيب هنا كفره الله أمر به أم لم يأمر؟ أحسنت، يبقى هنا الإرادة الشرعية إيه؟ انتفت. وهو لم يمت عيادا بالله على الكفر، يبقى انتفت الإرادة الإيه؟ الكونية، يبقى لا في كونية ولا في إيه؟ شرعية. واضح يا أخوانا كده؟ طيب اكتب عندك. قال تعالى والله بكل شيء عليم. جاءت في 25 موضع، والله على كل شيء قدير، جاءت في 33 موضع، فعال لما يريد، جاءت في موضعين، وهذه الثلاثة على إطلاقها وعمومها لا تكون إلا لله، وهذه الثلاثة اللي هي بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وفعال لما يريد لا تكون على إطلاقها إلا لله. اكتب جنبها وهذا ما يسميه علماء الأصول بالعام المحفوظ، أي الذي لا يخصص. تاني لا أنا عاوز أوصل حاجة معلومة إيه، لن يتمكن أحدنا من أن يربي نفسه على تعظيم الرب إلا بمثل هذه الأمور. نعظم ربنا الباقي كله سهل. كيف؟ بالتعرف عليه، بكل شيء عليم، على كل شيء قدير، فعال لما يريد. الثلاثة دي على إطلاقها لا تكون إلا لمن؟ لله. وهذا ما يسميه علماء الأصول بالعام المحفوظ، أي الذي لا يخصص مطلقا. المحفوظ أي نعم، بالعام المحفوظ أي الذي لا يخصص مطلقا. علشان كده تجد بعض اللي هم المتهوكين أهل البدع يقول لك ما من عام إلا يخصص، خطأ. عندنا عام يسمى عام محفوظ أي لا يخصص، وعام مخصوص، وعام يقبل التخصيص على كلام عند علماء الأصول. واضح كده يا مشايخ؟ اكتب عندك والله عز وجل يحاسب العبادة على أعمالهم لا على ما قدره لهم، وإن كانت أعمالهم تقع على وفق ما قدر لهم. واضح؟ تاني والله عز وجل يحاسب العباد على أعمالهم لا على ما قدره لهم، وإن كانت أعمالهم تقع على وفق ما قدر لهم. سهل خالص يعني، كما قال الله عز وجل وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. الكتاب، الملائكة التي كتبت قبل أن يفعل أحدنا ولا بعد أن فعل؟ أحسنت، بعد أن فعل. ولكن بعلم الله الأزلي ما فعلته أنت وكتب عليك باختيارك وقع تبقى ما قدره الله، يبقى ما تحتجش بقدر ولا بجبر ولا بهذا الكلام. طيب اكتب عندك قال الشافعي، دايما من باب بس عن الإرشاد حول جاهدين الله يعينكم، وانت بتقرأ أو بتكتب لإمام من الأئمة حاول تذكر تاريخ وفاته، مهم جدا. قال الشافعي افتح قوس، توفي سنة 204 هجرية، ناظر القدرية بالعلم، ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. ناظروا القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. خليك معايا. لا لو قلت لي علم من أول الدرس ما عنديش مانع. ناظروا القدرية، الفرقة القدرية بالعلم، يبقى يعني أي الشرح ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. من أول السطر شرح كلام الشافعي. يقال للقدرية هل الله يعلم الأشياء قبل وقوعها أم لا؟ يقال للقدرية هل الله يعلم الأشياء قبل وقوعها أم لا؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يعلم الدرس ده قبل أن يقع أم لا؟ أدي معنى السؤال، هل الله يعلم الأشياء قبل وقوعها أم لا؟ فإن قالوا نعم خصموا وبطل قولهم. خصموا وبطل قولهم، ووجه ذلك، ووجه ذلك يعني ليه خصم؟ يعني لما تسأل قدري وتقول له انت قاعد بتكلم مع قدري، قل له لما جيت لي تجلس معه تتكلم معي، الله يعلم مجيئك قبل أن تأتي أم لا يعلم؟ فإن قال لك إيه يعلم، خلاص خصم أقيمت عليه الحد. لأن القدرية مشكلتهم إيه؟ أنهم يقولون أن الله لم يقدر شيئا، وأن الله لا يعلم الأشياء إلا قبل إلا بعد وقوعها، وده عياذا بالله زندقة، لأن ده يلزم منه أن الله يجهل تعالى الله عن ذلك. طيب، ووجه ذلك أن الله إذا علم الأشياء في الأزل قبل وقوعها إذا علم الخير والشر فإذا قدر على عباده ما سيعملونه، فإذا قدر على عباده ما سيعملونه. وإن قالوا لا يعلم كفروا، ووجه الكفر أنهم وصفوا الله بالجهل تعالى الله عن ذلك. قال الإمام، ده كلام انتهى الشافعي، قال الإمام أبو الفضل العباسي الشكلي قال أبو الفضل العباسي الشكلي توفي سنة 1400، قال بعض العلماء، وخد بالك اللفظ دي، قال بعض العلماء، كثير من العلماء يذكرها يهضم حق نفسه ويكون هو القائل، ودي موجودة في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بكثرة، قال بعض العلماء وهو اللي بيقول مسألة يقطع بها القدري، مسألة يقطع بها القدري، يقال له، هي الضمير عائد على مين؟ القدري. يقال له أراد الله من العباد أن يؤمنوا، خد بالك، أراد الله من العباد أن يؤمنوا فلم يقدر، أو قدر فلم يرد. أراد الله من العباد أن يؤمنوا فلم يقدر، أو قدر فلم يرد. نسأل القدرية اللي بيقول لك ان ربنا لا يخلق الشر والله سبحانه وتعالى لم يقدر، اللي حملهم على كده ايه؟ عقولهم الرضيه، ظنوا ان الله لما قدر علينا في الازل وامرنا بالطاعه، طب قال لك المشرك ده اللي ربنا كتب عليه في الازل انه مشرك وخلد في النار، ذنبه ايه ربنا كتب عليه؟ طب ايها الاحمق الغبي، ما الذي ادراك انه كتب عليه؟ ما الذي ادراك؟ الله سبحانه قدر واخفى عنا ثم بين لنا سبيل الخير وسبيل الشر، والإنسان يفعل باختياره، هذا أمر معلوم. يقال للقدري أراد الله من العباد أن يؤمنوا فلم يقدر، أو قدر فلم يرد. فإن قال قدر فلم يرد قيل لهم يقال للقدري أراد الله من العباد أن يؤمنوا فلم يقدر، أو قدر فلم يرد. فإن قال قدر فلم يرد قيل له فمن يهدي من لم يرد الله هدايته. حاضر. يقال للقدري أراد الله من العباد أن يؤمنوا فلم يقدر، أو قدر فلم يرد. لازم يجيب إجابتين اثنين. عشان كده من ذكاء المناظر أن يملي على الخصم سؤال ليجيب بما يريد هو لا بما يريد المسؤول. ده من الذكاء. وده اللي عمله من بقى عبد العزيز الكناني مع بشر بن غيات المريسي، واللي عمله الإمام الإدريمي مع أحمد بن أبي دؤاد. والمناظرة مشهورة، الاثنين مشهورين، كتاب الحيد معلوم، والمناظرة أحمد بن أبي دؤاد مع الشيخ الإدريمي في الشريعة للإمام الأجرلي، كان بيسأل يطرحه السؤال يجيب كما يريد. وده من الذكاء الخارق للمناظر. فهنا بيقول الله عز وجل أراد من العباد أن يؤمنوا فلم يقدر، أم قدر فلم يرد. اختار لك واحدة من الاثنين. طيب، فإن قال قدر فلم يرد قيل له فمن يهدي من لم يرد الله هدايته. لأن المقدرية بيقول لك إيه؟ الهداية والضلال بإيد العبد، الرب ملوش دخل فيهما، تعالى الله عن ذلك. طيب، وإن قال أراد فلم يقدر قيل له لا يشك جميع الخلق أنك كفرت يا عدو الله. لأنه وصف ربنا بإيه؟ بالعجز. قيل له لا يشك جميع الخلق أنك كفرت يا عدو الله. سمعني يا شيخ محمد كده بعد إذنك اللي كتبنا من أول فضل كلام الإمام. لا، الإمام أبو الفضل العباسي الشكلي. أحسن الله عليك، جزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد.
لسه من يرد الله بخير
يفقهه في الدين. نعم،
الإرادة دي
هنا شرعية. أحسن، جزاك الله خير.